أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن التواتر عبارة عن إخبار عدد هائل من الناس عن قضية واحدة، كما وكيفا وزمانا ومكانا، إلى أن وصل إلى حد التواتر. وهذا التعريف من التواتر يتضمن مقدمتين. المقدمة الأولى بمثابة الصغرى، وهي مقدمة محسوسة وعبارة عن إخبار جماعة كثيرة عن قضية موحدة زمانا ومكانا وكما وكيفا القضية الثانية بمثابة الكبرى، وهي حكم العقل باستحالة تواطؤهم على الكذب واجتماعهم على الكذب. وهذه الاستحالة وإن لم تكن ذاتية فهي استحالة وقوعية، فإنه لا يمكن اجتماعهم على الكذب واتفاقهم على الكذب باعتبار أن كثير منهم لو لم يكن جميعهم لا يتبع أحدنا إخبار الآخر، فكل واحد مستقل في إخباره سواء أكان مطلعا بإخبار الآخر بالقضية أيضا أم لم يكن مطلعا بذلك. ومن هنا تواطؤهم على الكذب مستحيل وقوعا، وإن كان ممكنا ذاتا وتطبيق هذه الكبرى على الصغرى نتيجتها اليقين بصدق القضية المتواترة، فاليقين بقضية المتواترة بصدق القضية المتواترة نتيجة تطبيق الكبرى على الصغرى. وهذا المقدار واضح، وإنما الكلام في أن هذه الكبرى هل هي كبرى عقلية قبلية. ومن القضايا الأولية الستة التي هي مبدأ كافة العلوم النظرية، أو أنها نتيجة التجربة وتراكم الاحتمالات وتقييمها، فالنزاع إنما هو في ذلك أن هذه الكبرى وهي حكم العقل باستحالة تواطؤهم على الكذب واستحالة الستفة إلى النهاية. فهذه الكبرى هل هي قضية عقلية قبلية؟ ومن القضايا الأولية الستة كمبدأ عدم التناقض ومبدأ العلية فإنهما من القضايا الأولية الستة، وهذه القضايا هي مبدأ جميع العلوم النظرية. جميع العلوم النظرية، أو أن هذه القضية نتيجة التجربة في الخارج وتراكم الاحتمالات وتقييمها. فهنا قولان: القول الأول من المناطق وهو منطق الأرسطو، فإن هذا المنطق يقول بأن هذه القضية قضية أولية ومن القضايا الستة ومبدأ جميع العلوم النظرية، كمبدأ العلية ومبدأ عدم التناقض ونحوهما، فإن استحالة التواتر قضية عقلية قبلية، وكذلك استحالة الصدفة النسبية من القضايا العقلية القبلية، وتطبيق هذه القضية على الصغرى المحسوسة نتيجتها اليقين بصدق القضية المتواترة. هل الصدفة النسبية وإن لم تكن محالا ذاتا ولكنها مستحيلة وقوعا، ممكنة ذاتا ومستحيلة وقوعا، وكذلك التواطؤ على الكذب واتفاقهم على الكذب مستحيل وقوعا ولكنه ممكن ذاتا. نعم، المستحيل ذاتا هو الصدفة المطلقة، فإن الصدفة المطلقة مستحيلة ذاتا، فإن معنى الصدفة المطلقة وجود المعلول بدون علة، وهذا مستحيل ذاتا. وجود المعلول بدون علة مستحيل ذاتا، ومعنى الصدفة المطلقة ذلك، وجود المعلول بدون علة وهو مستحيل. وأما الصدفة النسبية فهي متمثلة في التقارن بين حادثتين بدون علاقة العلية والسببية بينهما، فالتقارن مبني على الصدفة ومبني على الاتفاق بدون علاقة السببية والعلية بينهما. فالصدفة النسبية عبارة عن تقارن بين ظاهرتين وحادثتين بدون علاقة السببية والعلية بينهما، وإن كان كل واحد من الحادثتين نتيجة توفر سببها وتوفر علتها، لأن كل من الحادثتين معلولة لعلتها. أما التقارن بينهما اتفاقي، بدون علاقة السببية بينهما، فلا يكون إحدى الحادثتين سببا وعلة بحادثة أخرى، ولكن الكلام هل هذه الستفة ستفة نسبية قضية عقلية قبلية ومن القضايا الأولية الستة، أو أنها نتيجة تجربة، فإنه يكشف عن ذلك. نتيجة تجربة فإنها تكشف عن ذلك. فهنا نظريتان: نظرية المنطق القديمة ونظرية التجربة الجديدة، ولكن كلتا النظريتين خارجة عن محل كلامنا. فإذا يقول: كلام في أقسام التواتر. التواتر تارة يكون إجماليا وأخرى يكون معنويا وثالثة يكون لفظيا. أما التواتر الإجمالي هو إخبار جماعة هائلة، ولكن كل واحد منهم أخبر عن قضية مستقلة لا ترتبط بما أخبره الآخر من القضية، أخبر عن القضايا المتعددة المتباينة، والاشتراك في القضية قليل بينهم. كل واحد منهم أخبر عن قضية مستقلة. نعم، قد أخبر جماعة منهم عن قضية واحدة، لكن أكثرهم وغالبهم ليس الأمر فيهم كذلك، فكل واحد منهم أخبر عن قضية مستقلة موضوعا ومحمولا وحكما مستقلة. وإذا بلغ عدد المخبرين إلى حد التواتر، فاحتمال الكذب في كل واحد من هذه الأخبار المتواترة إجمالا موجود، بنسبة 50% أو 60 أو أكثر أو أقل. لكن احتمال الكذب في الجميع غير موجود. احتمال الكذب في جميع هؤلاء المخبرين إذ لا يحتمل أن يكون هناك دافع على الكذب. لا يحتمل أن يكون الدافع على الكذب شيئا واحدا، لأن كل واحد أخبر عن قضية لا يتلع بإخبار شخص آخر عن قضية أخرى، فكيف يتصور بينهم دافع واحد على الكذب؟ فإذن احتمال الكذب في الجميع غير محتمل، إذ لا يحتمل أن يكون هناك دافع واحد على الكذب. فإنه غير متصور بعد عدم اطلاع كل منهما عن إخبار الآخر واحتمال كذب صدفة واتفاقا أيضا غير محتمل لأن الصدفة لا تدوم لا تستمر فإذا هذا الاحتمال أيضا مفقود احتمال الكذب صدفة لجميع هؤلاء المخبرين غير محتمل فإذا نعلم إجمالا بصدق بعضها نعلم إجمالا أن بعض هؤلاء صادق في إخباره ولو واحد منهم فإذا يقع الكلام في أن هذا العلم الإجمالي هل هو منجز أو أنه لا يكون منجزا والجواب أن تنجيزه منوط بتوفر أمرين ومشروط بشرطين الشرط الأول أن يكون المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا على كل تقدير حكما إلزاميا على كل تقدير أي سواء كان في هذا الخبر أو ذاك الخبر أو الخبر الثالث أو الرابع ومعنى هذا أن جميع هذه الأخبار متكفلة للحكم الإلزامي فإذا أن يكون المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا على كل تقدير كما إذا علم بنجاسة أحد العناين فإن هذا العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا كان المعلوم بالإجمال موجودا على كل تقدير سواء كان في هذا الإناء أو ذاك الإناء وأما إذا كان بعض هذه الأخبار متكفلا للأحكام الترخيصية بعض هذه الأحكام متكفل للأحكام الترخيصية وبعضها الآخر متكفل للأحكام الإلزامية فإذا لا يكون المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا على كل تقدير فإنه لا أثر لهذا المعلوم بالإجمال بالنسبة للأخبار المتكفلة للأحكام الترخيصية لا أثر لهذا المعلوم بالإجمال إذا كان في ضمن هذه الأخبار إذا كان المعلوم بالإجمال منطبقا على هذه الأخبار فلا أثر له وأما انطباقه على الأخبار المتكفلة للحكم الإلزامي فهو مشكوك بالشك البدوي المرجع والأصول المؤمنة كإصالة البراءة أو الاستصحاب أو نحوهما فإذا تنجيز العلم الإجمالي منوط بتوفر هذا الشرط ويكون المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا على كل تقدير الشرط الثاني أن لا يكون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف من أطرافه ضعيفا ضعيفا بدرجة يكون هذا الاحتمال موهوما فإن احتمال انتباه المعلوم بالإجمال على كل طرف من أطرافه إذا كان ضعيفا بدرجة يكون موهوما فبطبيعة الحال عدم انتباهه على كل طرف من أطرافه يكون بدرجة الاطمئنان فإذا فرزنا هناك ألف مخبرين وعلمنا إجمالا بصدق خبر واحد فإذا انطباق المعلوم بالإجمال على كل واحد من أطرافه واحد في الألف أما احتمال عدم انطباقه على كل واحد من أطرافه 999 و999 درجة ومن الواضح أنه وصل إلى درجة الاطمئنان فإذا وصل احتمال عدم الانتباق إلى درجة الاطمئنان الاطمئنان حجة عند العقلاء الممضى شرعا فإذا كان الاطمئنان حجة عند العقلاء وممضى شرعا فعندئذ نعمل بالاطمئنان ولا أثر للعلم الإجمالي فإذا العلم الإجمالي ينحل بوجود الاطمئنان في أطرافه والاحتمال الموهوم في الطرف الآخر فإذا قيمة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال إذا كان واحد في الألف فهي موهومة وأما قيمة احتمال عدم انطباقه على كل واحد من أطرافه 999 في المئة في الألف وهي بدرجة الاطمئنان فإنه كلما ضعفت قيمة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف من أطرافه كبرت قيمة احتمال عدم انطباقه على كل طرف من أطرافه بنفس النسبة وبنفس الدرجة ففي مثل ذلك أيضا لا يكون العلم الإجمالي منجزا فإذا لا بد في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف من أطرافه ضعيفا بدرجة يكون موهوما فإذا وصل إلى هذه الدرجة فبطبيعة الحال يكون احتمال عدم الانطباق موردا للإطمئنان فإذا كان موردا للإطمئنان فهو حجة فإذا ينحل العلم الإجمالي بالإطمئنان في بعض أطرافه والوهم في الطرف الآخر فلا أثر لهذا العلم الإجمالي فهذا من ناحية ومن ناحية أخرى نتكلم فيها.